أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده الشهيد الصدر في نقاشه مع المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف، الذي استشكل في الترتب من الجانبين بلزوم الدور الذي تقدم تقريره، حيث استشكل الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف بأنه يمكن أن نجعل الشرط هو الترك للعصيان، والترك موجود ولو من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع، أي قبل وجود الأمر الآخر، فيكون شرط كل واحد من التكليفين المتساويين في الأهمية كالإنقاذ والإنقاذ لمؤمنين يغرقان، مع العجز عن الجمع بينهما. هو إن ترك الآخر، عنوان الترك يصدق حتى قبل أن نتلبس بغرق أحدهما. جيد، وبهذا ينحل الإشكال. إذا الترك المصاحب لغرق أحدهما لا ميز بينه وبين الترك قبل وقوع الأزمة بالنسبة لأحدهما، أي وقوعه في معرض الغرق، وعليه فلا توقف على الأمر من هذا الطرف، والعكس نقول نفس الكلام. هذا الجواب مبني على أن المحقق العراقي غير متنبه لقصة الترك، وهو ما قد توهمه عبارة المقالات، مقالات الأصول لإيجازها، حيث عبر بالعصيان فقط. أما عبارته في نهاية الأفكار فهي صريحة في أنه لا يفرق في هذا الإشكال، بينما لو كان القيد المأخوذ هو العنوان الانتزاعي المعبر عنه بالعصيان، أي المنتزع من الترك، وبين كون التعبير بالترك ومن البداهة بمكانها. أخواني، أن المحقق العراقي يعي ويعرف جيدا أن عنوان الترك يصدق مع السالبة بانتفاء، أي الترك الذي لا ينتزع منه عنوان العصيان، والترك في طول الغرق والأمر بالإنقاذ اللي بينتزع منه عنوان العصيان أيضا، ومع ذلك عمم صريح العبارة التقريرية إلى الاثنين معا. فما هو مغزى نظر المحقق العراقي عندما عبر بالترك؟ انتبهوا يا أخوة، نحن كلامنا ليس في قيد ورد في دليل لفظي عبر فيه بالترك لكي نبحث عن إطلاق هذا القيد وإطلاق ذاك الدليل بحيث يصدق مصداقا الترك ولو قبل وجود الموضوع وهو الأمر بأحدهما، لنقول بعد ذلك إن القيد هو الترك وليس الترك الذي ينتزع منه الأصيان، معبر عنه بالأصيان قيد. كلامنا أو مش قايلهم المحقق العراقي بس قطعا مقصود المحقق العراقي، كلامنا في من كلف بتكليفين لهما ملاكان ومتعلقان، كل منهما في حد نفسه تام الملاكية تام المرادية، مراد للمولى يعني. غاية الأمر عجزت بحسب طاقتي وقدرتي عن أن أجمع بينهما. البحث عن مدى تأثير عجزي على إطلاق وتقييد الأمر، والتقييد هنا ليس بإنشاء عقلي كما أسلفنا سابقا في ثنايا الأبحاث، بل بكشف عقلي أي يكون من قبيل القرائن المتصلة على قاعدة ضيق فمغركية، بمعنى أن إرادة المولى من الأساس لا تكون أوسع من المقيد. السؤال، متى يكون هذا القيد قيدا لبا كشبا لإرادة المولى سعة وضيقة من أول الأمر؟ لأن التكليف يتبع في السعة والضيق الإرادة الفعلية للمولى. الجواب واضح، في حالات التزاحم وضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهم، أليس كذلك؟ هل هذه الحالة تشمل الترك بنحو السالبة من انتفاء الموضوع؟ يعني قبل وجود الغريق وقبل وجود الأمر بالإنقاذ، أم أن القيد اللبي لا شغل ولا علاقة له بغير حال أفضي قدرة المكلف عن الامتثال لهما معا؟ الجواب هو الثاني وهو واضح. فإذا كان الأمر كذلك، فأي معنى للحديث عن الترك بنحو السالبة من انتفاء الموضوع بحيث يجعل قيدا للتكليف؟ إخواني، القيد من أين اكتشفناه؟ اكتشفناه من ضيق قدرة المكلف، أي بعد أن وجد تكليف وظاهره اللفظي مطلق والثاني ظاهره اللفظي مطلق واتفاقا اجتمعا غرقا في ساعة واحدة في لحظة واحدة. أنا المكلف الوحيد الموجود الذي أستطيع أن أنقذ، تضيق قدرتي عن الجمع بينهما. شو له معنى أن يقيد إنقاذ زيد بترك إنقاذ عمرين قبل أن يوجد عمر، أو قبل أن يغرق عمر، أو قبل أن أمر بإنقاذ عمر؟ شو له معنى هذا الكلام؟ فدائما سواء عبرنا بالترك اللي هو منشأ الانتزاع، أو عبرنا بالعصيان اللي هو المنتزع من منشأه، لا إشكال ولا ريب، لا إشكال ولا ريب في أن الحديث عن الحصة المضافة من التارك، وهي المضافة إلى موضوعها الموجود الناجز بالفعل، لأنه هو وعاء عالم التزاحم على مستوى الحكم، مش ما قبل وجود الموضوع، لأن قبل وجود الموضوع فيش حكم بالنسبة للثاني، وإذا مش موجود هو ومش موجود حكمه فلا تصل النوبة إلى الحديث عن التزاحم، لا يكون إلا هذا، فهو عالم انتفائي بحث التزاحم، موضوع بحث التزاحم حينئذ. وهذه الغفلة هي التي أوجبت متابعة بعض المحققين الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه على هذا الإشكال على المحقق العراقي. هذا الإشكال الأول اللي أنا حاولت أن أقاربه في الدرس الماضي ولكن لم ننهيه. الإشكال الثاني الذي يشكله الشهيد الصدر، يقول يمكن لنا أن نصوغ الشرط بعنوان العصيان، يعني الترك تمردا. مع أن التعبير بالعصيان مش بمحله، جيد ما مشكلة، لكن نقول إن المقصود هو العصيان التقديري للمنجز. بمعنى وضح لنا شو قصدك. نص عبارة التقدير أن الأمر بالإزالة مثلا مشروط بأن تصدق القضية الشرطية القائلة بأنه لو كان هناك أمر بالصلاة كان المكلف عاصيا، أي كان عمل المكلف الصادق منه خارجا عصيانا له للأمر الصلاتي. يعني اللي بينشغل بالإزالة عاصل للأمر بالصلاة على تقدير وجوده، مش لازم يكون موجود بالفعل. وكذلك العكس، ومن الواضح أن القضية الشرطية لا تتوقف على فعلية الأمر إذا الشرطية لا تستلزم صدق طرفيها. أشكل هنا بعض المحققين المعاصرين في مباحثه الأصولية على هذا الكلام بأن هذا كلام جيد لكنه مجرد فرض وغير موجود على أرض الواقع، لكن الصحيح أن استجواد هذا الكلام ليس في محله، إذ محذوره ليس مجرد أنه فرض غير واقع. كثير من القضايا العلمية قضايا افتراضية، خير إن شاء الله، فلا تكونن واقعة، لكن أصل هذا الكلام غير صحيح، وروح الإشكال فيه نفس ما أجبنا به على الوجه السابق. عم بيقول الشهيد الصدر خلي عنوان العصيان هو القيد، ماشي على رأسنا، لكن ليس المقصود هو العصيان بالفعل، بل العصيان على تقدير وجود الأمر. يعني كلما وجد الأمر وصار فعليا فتركت متعلقه وتلبست بضده، عبر عن هذا بأن التلبس بالضد أو الأمر بالضد مقيد بعصيان الأول. جيد، الشرطية لا تستلزم صدق طرفيها، إذن هو لا يتوقف على وجود طرفه بالفعل. الجواب، نحن عن أي شيء نتحدث؟ نحن نتحدث عن أمرين فعليين تامي الفعلية في حد نفسيهما، دليل تشريعيهما لفظا مطلق لحال الاشتغال بالآخر، التقيا بما تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا على أرض الواقع، فيلزم من بقائهما على إطلاقهما التكليف بغير المقدور، إذ يلزم التكليف بالجمع بين متعلقيهما وأنا غير قادر على ذلك. استحالة التكليف بالفعل بغير المقدور وهو الجمع بينهما ولو لم يكن تشريعا مستقلا، لازم بقاء كل واحد منهما على إطلاقه لحال الآخر، ينتج ماذا؟ ينتج استقلال العقل بلزوم وجود القيد، وهذا القيد لا ينشئه العقل، انتبهوا للعبارة يا أخوان، بل يكشف أن الشارع يستحيل أن يريد بالفعل إرادة تامة لكل واحد منهما في زمن التقائه مع الآخر بما تضيق قدرة المكلف عن امتثاله. يستحيل أن يريد مني التكليف غير المقدور، يعني بعبارة أخرى من حيث النتيجة. فالقيد هو القيد من باب السالبة بانتفاء المحمول، مش من باب السالبة بانتفاء الموضوع. حتى تقول لي يا سيدنا الشرط نظريا يصدق في القضايا الشرطية حتى مع عدم وجود الموضوع، لأن الشرطية لا تتكفل وجود طرفيها. نحن نسأل، عالم التزاحم هو عالم الالتقاء بالفعل أو عالم تقدير الالتقاء؟ عالم التقييد هو عالم التزاحم بالفعل أم عالم تقدير التزاحم ولو ما كان فيه تزاحم؟ أيهما عالم التقييد العقلي؟ احنا ما بنحكي عن مقيد لفظي، لو عندنا مقيد لفظي ما رحنا للتزاحم أصلا، إنما ذهبنا إلى التزاحم نتيجة ظهور الدليل في الإطلاق اللفظي لحال الآخر والآخر لحال الأول، فاحتجنا إلى تشبث بأذيال القيد اللبي لنكتشف التقيد إرادة المولى الفعلية بأن يترك الآخر. فلا ينفعنا التقديرات كما لا يخفى، وهذا واضح، صار من توضيحنا للأول صار أوضح هذا. جيد. ثم إن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف أفاد إشكالا لم أجده في كلمات الأعلام على الترتب من الجانبين، وربما تصيده وربما ابتكره لا أدري، وهو الإشكال الذي عبر عنه بالتقريب الثاني، وخلاصته أن الترتب من الجانبين، يعني حيث يكونان متساويين في الأهمية مثل غريق الأول مع الثاني، يستلزم المحذور في مرحلة الامتثال، في مرحلة الامتثال مش في مرحلة التكليف. نحن إشكال المحقق العراقي كان في صياغة التكليف وتقييد التكليف، عم بيقول الشهيد الصارغ هنا رح يصير المحذور في عالم منتهى الحكم ما بعد التكليف، في عالم الامتثال. فإنه إذا فرضنا العبد منقادا بده يطيع كل أحكام مولاه، وفرضنا أنه لولا الأمر لما كان له داع إلى أي واحد من الفعلين في نفسه، لا الإزالة ولا الصلاة، لو مش مأمورين بالصلاة ما كنا صلينا، وكذلك الإزالة، فإنه سوف يوجب الترتب من الطرفين بالنسبة إلى هذا العبد. ماذا يوجب؟ داعيين، يولد داعيين للعبد المنقاد، مشروطين كل منهما بعدم الآخر وهو مستحيل. يعني نفس الإشكال العراقي لكن صاغه في عالم الامتثال والدواعي. عم بيقول العبد المنقاد اللي بيقول لك أنا تسليم لمولاك، إذا أمر بالأمر الأول وأمر بالأمر الثاني فيكون سببا بنحو الاقتضاء طبعا لإيجاد الداعي لدى المكلف للإتيان بمتعلقه، والآخر نفس الشيء. ها؟ إيجاد الداعي مشروطا بترك أو عصيان الآخر، ترك في طول وجود الأمر يعني اللي هو الترك المضاف إلى الأمر، هون مش ترك بنحو سلبة بانتفاء الموضوع طبعا. يوجد داعيا مشروطا بأن لا يكون هنالك داع فعلي للإتيان بالآخر، والآخر نفس الشيء. يقول هذا مستحيل، يلزم من هذا أن لا يوجد بالفعل داعي لا للأول ولا للثاني باعتبار لا رجحان لأحدهما على الآخر. فالداعي متوقف على عدم الداعي للآخر، والآخر داعيه ليتولد من أمره متوقف على عدم وجود الداعي للأول. فالداعي على تقدير عدم وجود الداعي، والأمران داعويتهما بنفس الدرجة، فيلزم حينئذ وجود داعي مشروط بعدم الآخر، والآخر مشروط بعدم هذا، فيلزم أن لا يوجد أي من الداعيين. وممكن نفسه تصيغ دور هذا نفس الشيء، تقول وجود الداعي بالفعل متوقف على عدم وجود الداعي لذاك، وجود الداعي لذاك متوقف على عدم وجود الداعي لهذا، فلا يوجد أي من الداعيين. ليش فرض الشهيد الصادق إنه ما يكون عنده داعي؟ لأنه إذا شخص لأحدهما عنده داعي شخصي، كما لو كان أحد الغارقين يهمه شخصيا، في وجوب ولا ما في وجوب، هو لديه داعي لإنقاذه، فهذا ما بيعود معلق على الآخر كما لا يخفى. لا، الداعي للمكلف مش الداعي للمولى. لا، إذا فرضنا أن التكليفين غير مقيدين يا أخي في عالم التكليف، التكليف فائدته إيجاد الداعي شأنا اقتضاء يعني للمكلف نحو الامتثال، أنا متعلقا لا يعنيانني على الصعيد الشخصي شيئا أبدا، لولا أن مولاي أمرني لما توجهت نحوهما، التقيا وهما بدرجة واحدة من الأهمية عند المولى، وكل واحد منهما مشروط بعدم وجود الداعي للآخر، لن يوجد لا الداعي الأول ولا الداعي الثاني حينئذ، وهذا مستحيل. جيد، هذا الكلام يا إخواني أشبه بشبهة في مقابل بديهة، المكلف المنقاد الذي لديه داع للامتثال قطعا بمجرد أن يعي أن لمولاه تكليفين ولا بد وأن يمتثل مراد المولى، وبأية صياغة صغناهما على مستوى التكليف مطلقين أو مقيدين أو أيا يكن، يرى أن ذمته منشتغلة بامتثال تكليف المولى، وعندما يعقل وهو يعقل لا محالة عجزه عن الاتيان بالاثنين معا، يستقل عقله في باب الامتثال بالتخيير بينهما، ولا يمكنه تركهما معا. سواء قلنا إن هذا الاستقلال العقلي يكشف عن ضيق في الإرادة أو ما قلنا بأنه يكشف عن ضيق في الإرادة، يعني مرة بنتكلم عما يستقل به العقل على مستوى الامتثال فقط، مرة بنتكلم عما يستقل به العقل كشفا لإرادة المولى. هذا الإشكال صيغ في عالم الامتثال، خلونا نحكي في عالم الامتثال. إذا أنا مكلف بتكليفين وكلاهما بدرجة واحدة من الأهمية للمولى، ماذا يحكم عقلك؟ الحاكم بلزوم شك المنعم، بلزوم طاعة المولى، يقول اتركهما واجلس جانبا، ولا يقول تحرك نحو امتثالهما. العقل يعلم أنه لا يستطيع امتثالهما معا، العقل يعلم ولو بإخبار من المولى أنهما بنفس الدرجة من الأهمية للمولى، قطعا العقل يحكم بلزوم الاتيان بصرف وجود أحدهما قطعا بلا إشكال، أصلت التخيير يعني في مثل هذه الحالة، وهذا واضح يعني لا إشكال ولا ريب في أنه واضح. بعد ذلك بحاول الشهيد الصدري شوية يذهب ويأتي بالبحث، لا داعي لهذا، نحن تعرضنا فيما تقدم للحديث عن إشكالين مركزيين ينجمان عن الترتب، وأجبنا عليهما بما لا مزيد عليه، الإشكال الأول والإشكال الثاني، أي إشكال أنه على تقدير الترك يصبح خطابان فعليين، وإشكال تعدد العقوبة. هناك بعض الإشكالات الأخرى الجزئية اللي ذكرت، أوصلها بعضهم إلى 5 أو 6 مع هذين الاثنين يعني الأصليين، بدي أنظر إذا فيها شيء مهم أتعرض له، وإلا ننتقل بعد إلى تنبيهات بحث الترتب. لكن أحب قبل أن أختم اليوم أن أقول بناء على مبناي الذي ذهبت إليه، مبنى الفعلية الملاكية والفعلية التجهيزية، كل هذا الكلام أصلا لا يأتي. لن أصل إلى مثل الإشكالات، لا فرق بين الترتب من جهة واحدة أو من جهتين. إذا الفعلية من الجهتين لا تكون إلا فعلية ملاكية لهذه بخصوصها ولهذه بخصوصها. الفعلية التجهيزية التي يستقل بها العقل لا تحمل معها لا خصوصية هذا ولا خصوصية ذاك، عنوان أحدهما فقط كما لا يخفى. فأصل الإشكال لا يتأتى. هذا تمام الكلام إلى هنا، لتمة البحر تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ليش صعب الضبط؟ يلا.